بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في عبرانيين 6، وعشان أفكركم رسالة العبرانيين بتركز على تثبيت إيمان اليهود المتنصرين، لأنه بسبب ضغط اليهود غير المؤمنين بالمسيح عليهم بدأوا يتعرضوا لاضطهاد شديد، فبدأ بعضهم يرتد عن الإيمان. فالرسالة كلها بتركز على شرح الفكر المسيحي من داخل العهد القديم، وإثبات أن المسيح هو المسيح المنتظر، وهو إله العهد القديم والعهد الجديد، وهو اللي تنبأ عنه كل الأنبياء. والرسالة مبنية على فكرة المقارنة. معلمنا بولس بيقارن ربنا يسوع له المجد بالملائكة عشان يورينا أنه أعظم من أي ملاك أو رئيس ملائكة، عظمة السيد عن العبد أو الخالق عن المخلوق. قارنوا بكل الأنبياء جملة بالجملة كده في أول إصحاح. بعد كده ابتدى يقارنوا بموسى النبي كرئيس الأنبياء أو أول الأنبياء أو يعني أشهرهم عند اليهود، وقارنوا بيشوع على اعتبار يشوع هو اللي سكن اليهود كنعان، ودخل في مقارنة في إصحاح 5 مع رئيس الكهنة اليهودي ممثلا في هارون أخو موسى على اعتبار أنه أشهر كاهن في العهد القديم ويمثل الكهنوت اليهودي أو الكهنوت اللاوي. وبعد ما شرح لنا في إصحاح 5 الفرق الضخم بين المسيح كرئيس كهنة لا يخطئ، وهارون ككاهن مهما كان يخطئ ومعرض للخطأ، وبين الذبيحة اللي بيقدمها رئيس الكهنة ذبيحة حيوانية وذبيحة المسيح الكفارية ذبيحة نفسه، وانطباق كل شروط الكهنوت على ربنا يسوع له المجد بشكل واضح ودقيق، انتهى إلى فكرة أنه لو أنتوا بتقروا الإنجيل كويس هتشوفوا كلمة ربنا قد إيه غنية، إنما أنتم ما زلتم محتاجين لللبن العقلي، وعاتبهم إن هم مش متعمقين كفاية، وده اللي خلاهم يتهزوا في إيمانهم ويرتدوا. إصحاح 6 بقى هيشاور بشكل صريح على موضوع الارتداد أو تذبذب البعض وعدم ثباتهم في الإيمان. احنا خدنا أول كم آية نقراها تاني. لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال، غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا سنفعله إن أذن الله، لأن الذين استنيروا مرة وضاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وضاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون. كنا قلنا أنه يقصد بالكلام ده أن في كلام بداية المسيح، في كلام للبدايات، يعني لما تبشر شخص غير مؤمن أو لما تشرح الإيمان لشخص مبتدئ في 1، 2، 3 كده أساسيات. أول أساس هو الإيمان بكل بنوده، الإيمان بالمسيح الإله المتجسد المخلص، الإيمان بالثالوث الأقدس، الإيمان بالفداء، إيمان بالحياة الأبدية، إيمان بالكنيسة الواحدة وأسرارها. في التوبة، سماها التوبة من الأعمال الميتة، ده أساس، مش كفاية الإيمان، لازم يبقى معاه توبة. التوبة والإيمان لما كده يستوى يدخلوا الواحد على المعمودية عشان يبقى ابن الله ويتكتب اسمه في السماء ويبقى كده دخل في الكنيسة صح. وضع اليد اللي هو أصبح دلوقتي المسحة، مسحة الميرون، اللي هو الروح القدس، عطية الروح القدس. بعد كده يقول قيامة الأموات، يبقى اللي دخل على الحياة الجديدة دي عينه على الحياة الأبدية والدينونة الأبدية. خلاص هو دخل على اعتبار انه هيدخل الكنيسة يطلع منها على السماء على قيامة الأموات والظهر الآتي. فبيقول الأساسيات دي اللي قعدنا نشرحها كتير، اللي بيسموها دلوقتي تعليم الموعوظين. الموعوظ اللي هو الشخص اللي لسه لم يدخل الكنيسة كمؤمن، أو مؤمن أو تحت الإيمان لكن لسه ما تعمدش. دي الدروس الأساسية اللي بيتلقاها، بيتأكد الإجبين بتاعه أنه تايب، أنه مؤمن، أنه فاهم المعمودية تعمل إيه، أنه مشتاق ياخد الروح القدس، أنه عينه على الحياة الأبدية، أنه خايف من الدينونة. لما البنود دي كلها بتثبت بيتعمد وبينتمي للكنيسة. وبعدين يكبر بقى، يكبر بقى جوه الكنيسة بكلمة ربنا، بسر التناول، بالتوبة المستمرة. فبيقول لنتقدم إلى الكمال، يعني بيقول أنا عاوز أخدكم بقى إيه لأغوط من كده. الحاجات دي أنا كلمت فيها معاكم قبل كده كتير. طب عاوزين ناخد خطوات جوه شوية، وهذا سنفعله إن أذن الله. يعني هو بيوعدهم إنه هيشرح بأكثر تفصيل بعد كده أمور روحية أعمق. لكن هنا عاوز يقول إيه بقى، الناس اللي خدت كل ده ودخلت المدخل الصح واستنيروا. استنيروا يعني إيه؟ يعني اتنوروا، يعني كانوا في ظلمة ودخلوا في النور، كانوا في جهل بالله وعرفوا الصح وتعمدوا برضاهم وحماسهم، وكانوا مستعدين يموتوا مع المسيح فعلا، فماتوا سرا في المعمودية، دفنوا وقاموا في المعمودية. استنيروا، يسموها استنار. وذاقوا الموهبة السماوية. الموهبة السماوية إشارة للروح القدس. أغلى حاجة في حياة المسيحي أن روح ربنا جواه، صرنا هياكل لروح الله، صاروا شركاء الروح القدس. يتكلم عن ناس أمنت وتعمدت وخدت الروح القدس. وذاقوا كلمة الله الصالحة، يعني أصبحوا بيأكلوا كلام ربنا، أكلوا شرب بيأكلوه، أو بيأكلوا الجسد والدم، كلمة الله على المذبح. ذاقوا كلمة الله. وقوات الظهر الآتي، يعني بقى لهم علاقة مع الملائكة والقديسين والناس اللي سبقونا، وبقت عينيهم على الحياة الأبدية والأمجاد الأبدية. يعني ناس مشت المشوار صح، قطعت شوط كويس. وسقطوا، هنا سقطوا بقى مش معناها غلطوا، ما هو كل الناس بتغلط، أو تحت الضعف البشري وارد الإنسان أنه يضعف ويغلط. إنما سقطوا يعني تراجعوا عن كل ده، يعني ارتدوا، يعني جدفوا وأنكروا المسيح، قالوا ما نعرفوش، تراجعوا عن كل الطريق، رجعوا تاني يقولوا احنا مش رافضين المسيح وعاوزين بس شريعة موسى والناموس، وعاوزين يرجعوا يهود. ده اسمه هنا السقوط بقى، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. دي حيرت ناس كثير الآية دي، يعني ايه لا يمكن تجديدهم؟ احنا عارفين من كلام المسيح ومن كل روح الكتاب انه مهما الانسان اخطأ منين ما يرجع بالتوبة ربنا بيقبله. هنا فعلا القاعدة دي ثابتة، أنه أي خطية تغفر للإنسان بالتوبة والإيمان. إنما هنا لا يمكن تجديدهم، يعني من ناحية ربنا هيعمل معهم أكثر من اللي عملوا إيه، يعني إن لم يتوبوا عن ارتدادهم لا يمكن تجديدهم بطريقة أخرى، ما لهمش خلاص إلا بالتوبة. لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، بمعنى إيه؟ يعني ما كانوش يتوبوا ما لهمش تجديد، ما لهمش حل تاني. أو بمعنى آخر كل القديسين قالوا التجديد دايما مرتبط بكلمة المعمودية، إن في المعمودية ألعنا القديم ولبسنا الجديد، فمش هينفع يتعمدوا تاني، دول ارتدوا. هل لما يرجعوا يبقوا مسيحيين بالتوبة هنعمدهم تاني؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن المسيح طلب مرة واحدة، هم ماتوا مع المسيح يوم ما تعمدوا مرة واحدة، فما ينفعش كل ما يرتدوا يرجعوا تاني وكأنهم بارتدادهم يعملوا ايه؟ يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. يعني لو هم استهتروا بالموضوع ده هم بارتدادهم عن الإيمان المستقيم بعد كل اللي عرفوه ده كأنهم بيصمروا المسيح بإرادتهم مرة تانية على الصليب، وهي دي سهلة. خطية الارتداد أصعب خطية، خطية صعبة جدا. ليه؟ لأن ده واحد داء، يعني ما يكون واحد ما داءش وما يعرفش غصب عنه في حاجات، إنما واحد داء وشاف وعرف وآمن وبعدين يرجع كل المشوار ده تاني يرتده، طبعا هيدخل نفسه في عقاب أبدي إلا لو تاب. ولكنه باللي بيعمله ده بيصلب ابن الله ثانية ويشهره، ويشهره يعني كأنه يسخر بقى من اللي عمله المسيح، بقت لعبة بقى، بقى المسيحك عاوز يتصلب كل يوم ولا ايه؟ بقى مستهتر. فقال لا، الناس دول ملهمش معمودية تانية، والناس دول لو ما تابوش يقع عليهم هلاك أبدي ودينونة مرة لأنهم ما تابوش عن هذا الارتداد. تبان قوي نفس المعنى في إصحاح 2 تأكيدا على غرض الرسالة وعلى الكلام ده، يقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. نفس الفكر في إصحاح 10 برضو هيهددهم تاني ويقول لهم انتوا اللي خدتوا ده كله. في عدد 29 يقول كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. ما هو اليهودي اللي دخل الإيمان آمن بقيمة دم المسيح، يوم يرجع تاني لليهودية يبقى بيحسب دم العهد دنس كأن لا قيمة له، وازدرى بروح النعمة. شوفوا الآية دي تاني في 10:29 كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله. هي فكرة بقى إيه؟ يشهرونه كأنك بتدوس على المسيح، بتهينه. كونك تجدف أو ترتد عن الإيمان دي إهانة صعبة جدا، دي استهتار بصليب المسيح، ده كأنك بتشارك في صلبه مرة أخرى بأيدي أثمة صلبتموه. يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة، فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب. يعني الكلام ده اتقال على دول. وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. يبقى واضح من هذا التهديد أو الإنذار، بلاش كلمة تهديد، أنه بينذرهم من خطية الارتداد. يقول لهم أنا شايف وسطيكوا ناس استنيرت وداءت والنهاردة عاوزة تتراجع وكأنها بتصلب ربنا تاني وبتشهره وبتدوس عليه على دمه وتحتقر عطية الروح القدس. طب دول هنجددهم ازاي؟ هنقول لهم ايه تاني؟ ما قلنا لهم كل حاجة. فلازم يتوبوا بسرعة، ولا يحق لهم معمودية لأن هم صلبوا ابن الله أو صلبوا معاه قبل كده. إذ هم يصلبون ابن لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. يبان في المثل اللي هيقوله، عاوز يدي مثل عشان يقرب فكرة قد إيه صعب حكاية الارتداد دي. يقول إيه؟ لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله. يعني الطبيعي كده أرض اتسقت كتير وطلعت ثمر تبقى أرض مبروك، نتيجة طبيعية للي اتعمل فيها إنها تطلع. ولكن بعد ما شربت المطر مرارا كثيرة إن أخرجت شوكا وحزكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. يعني إيه؟ يعني أنتوا خدتوا مية كتير، اتسقيتوا كتير، إشارة لكلمة ربنا والتعليم المستقيم والتربية الكنسية والإيمان اللي شربوه الناس، أرضا شربت ماء مطرا مرارا كثيرا. لو طلعت في الآخر بعد ده كله شوكا وحزكا يبقى يحصل فيها إيه؟ هي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. يبقى في الآخر بياخد الشوك ده كله يحرقه، ملوش لازمة ملوش قيمة إلا أنه يتولع به. فهي إشارة تخوف أولا أنه يجوز للمؤمن أن يرتد، محدش يقدر ينكر الفكرة دي بعد الكلام الصريح ده. دول ناس استنيروا، دول داءوا الموهبة السماوية، دول داءوا قوات الظهر الآتي، دول قال عليهم كلمة استنيروا دي كلمة كبيرة قوي، وبعد كده سقطوا. طيب يبقى محدش فينا بقى ما يخافش على روح، نخاف على نفسنا. لأن في بعض الناس بتقول لا يمكن أن واحد يكون ابتدى ويرجع، لا ليه؟ وهي الإرادة تشالت، ما الإنسان حر لآخر نفس في حياته. وعندنا من الأمثلة في الكتاب كثير قوي من الناس ابتدت وما كملتش، وربنا يسوع له المجد هو نفسه ادانا مثل عن ناس بدأت ولم تقدر أن تكمل. فالواحد بيخاف. الخوف مش خوف بقى رديء، لا خوف مقدس، خوف الحرص، فلنخف. هنا الخوف الواحد يفضل خايف على نفسه، مش يتساهل ويقول أنا بعد السنين دي خلاص مش ممكن هبعد عن ربنا. لا لا، أنت طول ما أنت في الدنيا دي تفضل ماسك في ربنا وخايف على نفسك، لما تدخل السماء خلاص. يبقى الجزء ده كان بينبهنا أن في ناس بدأت ترتد، قد يكون بسبب الضغط عليهم من اليهود، قد بسبب التشكيك. وخلي بالكوا دي مشكلة في كل جيل، يحصل ضغوط أو تشكيكات لغاية النهاردة في كل جيل. الشيطان يحب يرجع الناس عن الإيمان حتى بعد ما يكونوا داء وداء كتير. لكن فكرة لما نلاقي واحد مثلا هيبيع إيمانه بنقول له أنت بتصلب المسيح بإيدك، نفس التعبير اللي قاله بولس، أنت بتدوس على دمه، أنت بتزداري بروح النعمة، الكلمات اللي قالها الكتاب، عشان نخوفه نقول له أنت بتحط نفسك في عداء مع المسيح له المجد. يمكن دي تفكرنا بالمثل اللي حكاه ربنا يسوع له المجد، مثل الكرامين. لما حكى أن واحد كان عنده كرم وسلمه الكرامين وسافر، وبعدين وقت الحصاد بعت لهم الناس اللي هتروح تستلم، مسكوا أول رسول من دول ضربوه، بعت واحد تاني جلدوه، واحد تالت قتلوه. قعد يبعت، كل ما يبعت يمسكوا جماعة المفروض ياخدوا الحصاد من الكرامين يهينوهم ويضربوه. فقال أبعت لهم ابني، دي الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع. لما أرسل ابنه الوحيد قال لازم يخافوا ابني، قالوا بقى في بالهم ده هو ده الوريث، تعالوا نقتله عشان يبقى لنا الكرم. فقام المسيح له المجد قال للناس ايه، الناس بسيطة كتير قاعدة حواليه، قال لهم تفتكروا يعمل فيهم ايه بعد كده؟ قالوا له ده لازم يموتهم ويسلم الكرم لآخرين. فهم حكموا على نفسهم على اليهود، يعني الشعب البسيط حكم على اليهود أنهم مستحقين الرفض، مستحقين الهلاك. ليه؟ لأن هو ربنا ادهم الفرصة بدل المرة مرات، نفس التعبير هنا، شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا. وفي الآخر مطلع ايه؟ شوك وحسك، مش كده؟ ما هو اليهود خدوا مية كتير قوي، نعم كتير وأنبياء كتير وتعليم كتير، وفي الآخر لبسوا المسيح تاك شوك، إكليل شوك، بدل ما يتوجوا ملك حقيقي، إنما حطوه على خشبة الصليب وعلقوا عليه هذا هو ملك اليهود ولابس شوك. فهي إشارة إلى عند اليهود، فعاوز يقول لهم أنتوا هترجعوا تبقوا يهود بعد كده، بعد كل اللي دقتوه ترجعوا تاني تبقوا شبه اليهود المرفوضين الملعونين من الكتاب بسبب اللي عملوه في المسيح، هتحطوا نفسكم معاهم؟ لأن كانت الموجة وقتها يرتدوا إلى اليهود، إلى اليهودين. طبعا أغلب الناس ما عملوش كده، في فئة ابتدت تفكر كده. فمعلمنا بولس يتسم دايما في رسائله، يشد ويرخي، يخوف ويطبطب، كراعي كأب حكيم. فيقول إيه؟ ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص. يعني من ناحيتكم أنتم، لا لا بعد الشر عليكم، الكلام ده ما يجيش عليكم أيها الأحباء الثابتين اللي لسه مسكين في الإيمان. قد تيقنا من جهتكم أمورا أفضل، لا احنا شايفين لكم بقى ايه، شايفين لكم استمرارية أفضل، شايفين لكم نهاية أفضل من اللي احنا بنقولها دي لعنة وهلاك وحريق. لا ده دي نهاية الأشرار. إنما أنتوا الأحباء اللي ماسكين في ربنا صح تيقنا من جهتكم أمورا أفضل ومختصة بالخلاص. يعني شايفين نهايتكم نهاية خلاص، نهاية أبدية سعيدة، لأن أنتوا ماسكين في ربنا. وإن كنا نتكلم هكذا يعني لازم نحذركم ولازم نقول نهاية الأشرار إيه، لكن بعيد الشر عليكم، مش هنطبق عليكم طول ما أنتوا ثابتين في الإيمان ومسكين في نعمة ربنا. فشوفوا الحرص. وإن كنا نتكلم هكذا معناه مش الكلام على كل الناس، لا، الكلام على المرتدين بس، على اللي هيسيبوا النعمة اللي هم فيه، على اللي هيتراجعوا عن الإيمان. بعد شوية هيجيب لنا الآية بتاعت العهد القديم ويذكرها بالتفصيل، بيقول لأن البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تسر به نفسه. خلاص مش مبسوط منه، يبقى ممكن يرتد ويفقد مسرة الله، يعني ما يبقاش ربنا راضي عليه خلاص. لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. يعني إيه؟ الناس دول لما بدأوا الإيمان بقوا يخدموا القديسين. يعني إيه كلمة خدمة القديسين؟ مذكورة في رسالة كورنثوس الثانية بشكل مفصل إصحاح 8 و9، منسوبة إلى خدمة الفقراء، يسموها خدمة القديسين، ما يقولوش كلمة الفقراء تكريما للفقراء، إنما يسموهم إخوة الرب أو القديسين. فبيقول أنتوا أنا شايف لكم نهاية سعيدة جميلة، لأن ربنا لازم هيقدر لكم التعب اللي تعبتوه مع حبايبه الفقراء. أنتوا خدمتم القديسين ولسه بتخدموهم، فلازم ليكم نهاية سعيدة، لأن ربنا مش ظالم أبدا، ما ينساش تعب حد أبدا مع حبايبه. حاجة عجيبة، وكأن عمل الرحمة يحفظ الإنسان من أنه يرتد، وكأن عمل الرحمة يحرس الإنسان من أن الشيطان يشده في اتجاه غلط، وكأن محبة الفقراء وخدمة القديسين تفضل رصيد في السماء، ربنا يعني من أجل هذا الرصيد يصونك لألا تنجرف في طيارات الارتداد وتفقد بديتك. الآية بتقول إيه؟ الله ليس بظالم، يعني كأن الله العادل المحب يعتبر نفسه ظالم لو ساب واحد خدم حبيبه الفقراء وضاع، فيسعى بكل جهد أنه ما يضيعش، لأنه ده خدمه في ولاده، خدمه في حبيبه، خدمه في قديسيه. ويمكن ده يمشي مع الآية بتاعت من يرحم الفقير يقرض الرب. يبقى أنت مسلف ربنا، ربنا هيفضل كده مديون؟ ربنا ما يبقاش مديون أبدا. فكأن عمل الرحمة يعوض عن تقصيراتك الكثيرة في حياتك، ويستر على الواحد كده من طيارات الشك والبدع وموجة الاضطهاد. وفي ناس ممكن تضيع، لكن يمكن عمل الرحمة يحفظك. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم. ده أنت ممكن تنسى أنت عملت إيه، يجوز أنت تعمل خير وتنسى، طبيعي بني آدم بينسى في شبابك في صغرك، ويمكن الدنيا خدتك وبطلت تعمل الخير، إنما الخير اللي عملته من سنين ما راحش، ما يتنسيش. زي الآية اللي تقول إلقي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. يعني اعمل الخير، ده طلع منها المثل بتاع اعمل الخير وارمي البحر، تجد بعد ايام كثيرة، يمكن مش في الارض يمكن في السماء، هتلاقي ربنا شايل لك كل تعبك، بدل ملوش غرض مفهوش مصلحة كنت بتعمله من اجل المحبة، محبة الله ومحبة الناس. الله ليس بظالم. صدقوني الايات دي تخلي الواحد يحس انه خدمة القديسين او عمل الرحمة ده اهم حاجة الواحد يعملها. إذا كانت دي هتصونه جوه ربنا، هتعوض تقصيرات كثيرة عن أصوام وعن صلوات طويلة وعن جهادات ما كناش أمانة فيها، وربنا برحمته طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. خليك رحيم مع الناس عشان ربنا يرحمك وما يبصش بقى للتقصيرات الكثيرة اللي في حياتنا. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم، شوف التعبير، وتعب المحب التي أظهرتموها نحو اسمه. تعب المحبة، المحبة الحقيقية لازم لها تعب، محبة مش كلام، محبة لها تعب. فلما تروح لواحد في بيته تطلع سلالم تسأل على هذا المريض بدون غرض، أو هذا المسن، أو هذا الفقير، من أجل اسم المسيح اللي احنا متسميين عليه، من أجل اسمه تظهر هذه المحبة للناس، فدي كبير عند ربنا. وهو خلي بالكم التي أظهرتموها نحو اسمه، محبة في اسم المسيح انت بتخدم، مش لغرض آخر. لو غرض آخر يروح أجرك وتروح قيمة التعب كله، لكن لما يكون من أجل اسمه، تبدأ من أجل اسمه، دي غالية عنده جدا. إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم، خدمتم وتخدمونهم يعني العملية مستمر. فقال لهم أنا شايف لكم نهاية حلوة، لأنه الدليل عليها أنها تكون هيتكو حلوة أن أنتم مشغولين بخدمة القديسين ولسه بتخدموهم. لأن في واحد ممكن يتكل أنه خدم زمان ويقول معلش ما احنا لينا رصيد. لا، ليك رصيد إيه؟ خليك واعي، اخدم، كمل طول ما فيك حيل وفيك نفس، اعمل اللي تقدر عليه. ما تقولش أنا خدمت، تقول زي ما تقال هنا خدمتم وتخدمونهم، كمل للآخر. ده اللي بنقوله في الصلاة، واخدين كلامه برضو من رسائل بولس، لما نقول في الأوشية اللي بنختم بها الأواشف القداس، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يعني بس يا رب كفينا على قد احتياجاتنا عشان نركز كل يوم نزود العمل الصالح أكتر من اللي قبله، نزداد في كل حين كل في العمل الصالح. ولكننا نشتهي، شوفوا التعبير ده، أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية. نشتهي، كلمة جميلة أوي. احنا كنا بنفتكر كلمة نشتهي دي دايما ماشية مع الحاجات الوحش، الشهوات. يقول ما هو في العالم إلا إيه؟ شهوة العين، شهوة الجسد، وتعظم المعيش. لا، الظاهر في شهوات أخرى بس مش بتاعت الدنيا. في شهوات للقديسين وفي شهوات للخدام. فهو حتى مش بيقول لكننا نريد أو لكننا نصلي، بيقول ده أنا بشتهي أن أنا أسمع عنكم أن أنتم مجتهدين في الخدمة أكتر وأكتر وفي عمل الرحمة أكتر وأكتر، عشان يبقى أي مسكين في السماء بأيديكم كده. نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء. يعني يبقى الرجاء كده يقيني، بمعنى إيه؟ يبقى عشمه في السماء عمال يقرب، يبقى عنده ثقة أنه له نصيب عند ربنا وبيعمل كل حاجة في حياته عشان يوصل للنصيب ده. نشتهي كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد. كلمة جميلة قوي، من راعي صالح يتشبه بالراعي الصالح، انه عاوز كل الناس تجتهد. والحكايه دي شهوه في قلبه، يبقى فرحان قوي. تعرف لما الواحد يبقى بيشتهي ياكل ويبتدي ياكل يبقى مبسوط لان شهوته ملباه. طب ما في الخدمه كده، انت لما تخدم ناس بعيد عن ربنا تبقى بتشتهي يرجعوا لربنا، ويوم ما يرجعوا لربنا تبقى فرحان جدا. يوم ما تخدم ناس غلابه وهيضيعوا وبعدين بنعمة ربنا يقربوا من ربنا وحالهم يتصلح، تبقى فرحان قوي. زي ربنا يسوع له المجد لما قعد مع السامري، كان في الوقت ده هو والتلاميذ جاعوا، فراحوا يجيبوا أكل عشان هو يستفرد بيها ويحكي معاها. وبعدين في الآخر جم جايبين الأكل وقالوا له يا معلم كل، قال لهم إيه؟ أنا أكلت، أنا شبعت. شبعت إزاي يا رب؟ ده إحنا هنموت من الجوع، ده إحنا ماشيين مشوار بتاع 6 ساعات وما صدقنا رحنا اشترينا شوية أكل عشان نقعد وناكل على البير. قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أنا كان عندي شهوة مش شهوة أكل عادية، شهوة أن الست دي ترجع لربنا، أن السامرية دي اللي هي عنوان الخطية تبقى كده إنسانة صالحة وتخدم وتجيب الناس كلها. كان عندي شهوة أن السامرة اللي مرفوضة من اليهود واللي كل الناس بيحتقروهم كسامريين هم طالعين كلهم يقابلوني دلوقتي عشان يتعرفوا علي. شهوة في قلب المسيح أنه يكشف ذاته للناس عشان ياخدهم السم. فعشان كده قال لهم أنا شبعان. شبعان ازاي يا رب؟ ده احنا لسه ما كلناش ولا شربناش. إنما هو الشهوات المقدسة دي بقى، دي هي دي اللي بتشبع. عشان كده هو قال على الجبل طوبى للجياع والعطاش إلى البر. شهوات تبقى جاي تجري على الكنيسة كأنك جعان، جعان للقداس وللتناول وللتسبيحة ولكلمة ربنا، ومشتاق، عطشان، عطشان لحاجة روحية. فبيقول لكننا نشتهي. في شهوات كتير زي شهوة السماء. السماء نفسها يعني بالنسبة للناس كلمة الموت كلمة تقيلة وكلمة بغيضة وبلاش ذكرها أحسن. إنما إيه رأيكم الكلمة دي بمعناها الروحي عند القديسين؟ شهوة، شهوة. مع بولس اللي قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصبحت الحكاية شهوة، مش مجرد الموت حاجة غصب عننا كلنا لازم نكتازه، لازم تنتهي الحياة كده، لا، دي أصبحت شهوة. عشان كده نسمع عن أجدادنا كانوا يطلعوا طوابير لما يسمعوا عن موجة استشهاد. كان في كرة كاملة تطلع طابور كده للحتة اللي يعذبوا فيها الأباط عشان يقفوا فرحانين إن هم هيستشهدوا. يشتهون الاستشهاد، يشتهوه شهوة. في واحد يشتهي عمل الخير، في واحد يشتهي الفضيلة، يبقى بيشتهي نقاوة القلب، يفضل يصلي بحرارة رب خلي قلبي نظيف، تبقى شهوة. واحد يشتهي انه يبشر في بلاد بعيدة ما تعرفش ربنا، وتبقى الفكرة شغلة جدا وشهوة في قلبه. شهوات كثيرة مقدسة ممكن تزيح في وشها الشهوات البطالة. يعني الإنسان الروحاني هو كمان له شهوات، بس مش شهوات جسدية بقى، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، هذه كلها تطلبها الأمم. أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. أطلبوا أولا ملكوت الله وبر، هذه معناها اشتهوا، اشتهوا السماء واشتهوا البر السماوي واشتهوا عشرة ربنا واشتهوا تبقوا شبه المسيح واشتهوا تشوفوا الملائكة وتعشروهم، تبقى شهوات مقدسة. لكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية. إلى النهاية ليه؟ هو خايف أن في ناس ابتدت ومشت ووقفت ابتدت ترجع. فبيقول أنا عندي شهوة اللي ابتدى يكمل الآخر، يكمل جهاده للآخر. لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنا يرثون المواعيد. لفرق واحد عن واحد هو السرعة اللي بتحرك بها. فبيقول في ناس ماشية في الطريق الروحي بس ببطء السلحفة، ببطء شديد، يعني خط سنة عن سنة تلاقيه خطة، يعني خطوة صغيرة أوي. وفي ناس ماشية ورا معلمنا بولس في شعار اركضوا، اركضوا يعني اجروا لكي تنالوا، زي اللي بيجري في سبق. معقول تتفرج على سبق تلاقي واحد بيتمشى؟ ده سبق ماراثون، سبق جاري، لازم كل الناس تاخدها جاري. ويقول لنا اصل في واحد بياخد الجايز، فمش معقول اللي عينه على الجايز ياخدها ماشي. فبيقول لكي لا تكونوا متباطئين، لما تبقى عينك على الرجاء السماوي، على السماء، على الأجر اللي في السماء، هتستخسر اليوم اللي بيضيع منك. هتقول خسارة السنة اللي فاتت اللي راحت، ملحقتش أعرف فيها ربنا أكتر، ملحقتش أخدم ربنا أكتر، ملحقتش أصلي كفاية. فتبقى داخل على السنة دي وانت بتجري، بتجري عشان ايه؟ بتسابق ايه؟ بتسابق الزمن، بتسابق الأيام. فاضل كم يوم، فاضل كم شهر، فاضل كم سنة، ربنا هو العالم. طيب ما انت لازم تجري عشان الوقت ده تفتديه، مفتدين الوقت لان الايام شريره. تجري تعمل ايه؟ تعمل اي حاجه حلوه تفرح ربنا، تخدم القديسين زي ما قال، تجتهد انك تعيش بتقوى، تثبت في المسيح، تنشغل بالرجاء السماوي، تعيش فرح وشكر وصلاه مستمره زي ما طلب ربنا، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. يعني إيه اللي خلي الواحد فينا يجري؟ هو أنه يلاقي ناس قدام منه بتجري. قاعدة دي مهمة، أنت لما تلاقي اللي قصادك بيجري تجري وراه. فبيقول لا تكونوا متباطئين بل متمثلين. التمثل أو التشبه أو أنك تأخذ القديسين قدوة أو الأنبياء قدوة أو اللي سبقونا في السكة قدوة، ده خليك تأخذها جد. لأنه هيبتدي يحكي عن أبونا إبراهيم، ويحكي لنا بقى بالتفصيل شوية عن أبونا إبراهيم وعظمة هذا الرجل. معلمنا بقول إذا كان غاوي أبونا إبراهيم، فرسالة روميا يديله حقه، في رسالة غلاطيا يديله حقه، وهنا هيديله حقه، لأن أبونا إبراهيم ده مثل جميل جدا للإيمان، وكان إنسان زينا، إنما كان واخد الحكاية جد. على قد بساطته الشديدة كان إيمانه عظيم جدا، فطبعا بقى غالي جدا، بقى واخد لقب يعني محدش خده، خليل الله يعني صديق ربنا، حاجة كبيرة قوي. فلما تتمثل بواحد يا أبونا إبراهيم تاخدها جد تجري. يبقى لما بنقعد نقول في الكنيسة خلي القديسين حواليك، مش دايما الناس بتفتكر ان احنا بنصرف نظرك عن المسيح، بالعكس، ما هم القديسين دول عينيهم على ربنا يسوع وخدوها جاري، خدوها جد. فبنقول لك بص على ماري جرجس، بص على ماري مرقس، بص على أنبا أبراهام، بص على أمنا العذراء، تمثل بيهم لأنهم هم تمثلوا بالمسيح، هم بيجروا وراه فاجري وراهم. زي ما قال في سفر النشيد إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء، لما هي العروسة دي النفس دي تايهة مش عارفة سكة ربنا، قال لها مش عارفة السكة، اخرجي على آثار الغنم، شوفي اللي سبقوكي مشوا ازاي وامشوا وراه، اخرجي على آثار الغنم. انت هتقول انت احنا اول ناس نوصل يعني ننشغل بربنا، ما قابلينا اجيال كتير، طب ما نشوف الناس دي صلت ازاي وخدمت ربنا ازاي ومبادئها في الحياة مشيت ازاي وعاشوا ازاي. هنا يجي بقى قيمة سير القديسين والسمكسار والايقونات وعشرة القديسين، ايه دول بيعملوا ايه؟ بنتمثل بيهم، بيسخنونا، بيشجعونا، بيحوطونا ويدفونا بمحبتهم وصلواتهم. فبدل ما نتباطأ في الطريق ونكسل، نتمثل بهم وناخدها جد. لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. أصل إحنا كمان عندنا وعد نروح السماء وناخد الحياة الأبدية، عندنا وعد. الواحد عشان ياخد الوعد ده ويستلمه عاوز إيمان، عاوز ثقة، لكن كمان عاوز طولة بال، عاوز انتظار، عاوز أنام، عاوز صبر. بصبركم تقتنون أنفسكم. فهيدينا مثل على أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم كان قصاده وعد، الوعد الأولاني أنه يبقى عنده نسل من صلبه هو وصار، آمن إبراهيم فحسب له بر من قبل ما يشوف إسحاق، قعد على الحكاية دي عشرات السنين وما شافش لسه، لكن فضل عنده إيمان وانتظر الرب وتقوى وتشدد وانتظر الرب، وسنة واثنين وعشرة وعشرين وهو مستني ربنا. وبالإيمان والأناة ورث المواعيد، شال إسحاق على دي وكان فرحان بي، ورث المواعيد على المستوى الأبعد. ليه؟ لأن في إسحاق يدعى لك نسل، وفي نسلك تتبارك كل أمم الأرض. أتاري القصة مش واقفة عند إسحاق، إسحاق هيبقى جد ربنا يسوع له المجد اللي فيه تتبارك كل أمم الأرض. فأبونا إبراهيم بص بعين الإيمان لآلاف السنين اللي جاية، وعرف انه هيجي منه مخلص العالم، وبالايمان والاناه ورث المواعيد. وجاء المسيح له المجد من نسل ابونا ابراهيم بعدها يمكن بألفين سنة، وفدى البشرية ونزل الجحيم وطلع ابونا ابراهيم اللي استنى اليوم ده زيادة عن ألفين سنة، بالايمان والاناه ورث المواعيد. هنا ايه قيمة ذكره للاناه او الصبر؟ لان الناس دول ابتدوا يجربوا او يضطهدوا او يضغط عليهم من ذويهم اليهود ويتشككوا، قال لهم طولوا بالكم، اثبتوا في الايمان، استحملوا، اصبروا، تأنوا، خليكوا زي ابونا ابراهيم الذي بالايمان والاناه ورث المواعيد. تمثلوا باللي سبقوكم، اللي سبقونا ما كانتش حياتهم سهله، اللي سبقونا في طريق السماء يا ما تعبوا، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا فعلوا بالأنبياء الذين كانوا قبلكم. يعني مش جديد اللي بيحصل مع أي حد من ضغط واضطهاد، ثم هو ده اللي حصل مع الآباء زمان. فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه. هيرجعنا في سفر التكوين لقصة وعد أبونا، وعد ربنا له المجد لأبونا إبراهيم، قال له أقسمت بذاتي لأباركنك بركة ولأكسرنك تكسيرا. كانت كلمة غريبة قوي من ربنا. فمعلمنا بولس وهو يتأمل في القصة دي بقى بيقول ربنا حب مش بس يوعد، ده يوعد بقسم، ثم هو الوحيد اللي يملك فمن حقه، انما في العهد الجديد قال لنا ما تحلفوش. ليه؟ لانك ما تملكش حاجة. هتحلف بالسماء، ده السماء ده كرسي الله. هتحلف بالارض، ده الارض موت قدمية. هتحلف بعمرك، انت ما تملكش عمرك ولا شعر في راسك، فلا تحلفوا البت. انما ربنا له المجد لما يقسم، هو الوحيد اللي يملك. طب ويقسم بايه؟ ما أي حاجة يقسم بها هتبقى يعني صغيرة، ولكن أعظم شيء ممكن يقسم بإيه؟ ذات الله له المجد. فيقول أقسمت بذاتي، كانت كلمة عجيبة، إني لأكسرنك تكسيرا وأباركنك بركة. كان فرحان بي قوي، فطالع الوعد من قلب ربنا وبحماس شديد، فطالع بقسم مش بس وعد، وعد وبقسم. فبيقول لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا إني لأباركنك بركة وأكسرنك تكسيرا. وهكذا استأذن نال الموعد. يمكن أبونا إبراهيم تصور بعد القسم ده بعدها بأسبوع صار تحبل، وكل تسع شهور عيل بقى، ما هو على قد الوعد ده، ده الكلام طالع بحماس، وباركنك بركة وأكسرنك تكسيرا، ويدوب إسحاق يبقى شباب ويتجوز ويجيب عيال. أبدا، ده مع الحماس ده كله والوعد الشديد ده والقسم الشديد ده فضل الحال على ما هو عليه عشرات السنين، ويقول له ولادك يبقوا زي رمل البحر، ويفضل سنين مش شايف غير رمل البحر، مش شايف عيال خالص. وبالليل يقول له عيالك يبقوا زي نجوم السماء، وبالليل في الصحراء نجوم السماء ملهاش عدد، ومش شايف غير نجوم السماء، مش شايف عيال. وكل مرة كل صبح يشوف رمل البحر يفتكر الوعد، وكل ليل يشوف نجوم السماء يفتكر الوعد، ومع كده الوعد ما بيتحققش. وانتظر الرب وتأنى، تأنى ولم يشك أبدا، لم يشك أبدا، لغاية ما قاله ربنا يسوع له المجد في زيارة هو 99 سنة، وقال له السنة جايبة معك ولد. صار بقى اللي كانت وقعت من الإيمان ما قدرتش بقى على السنين دي كلها، ضحكت بقى قالت لا بعد إيه بعد إيه. فهو بص لإبراهيم قال له صار بتضحك ليه؟ صار خافت، قالت ما ضحكت، لا لا ضحكت. فسموه ضحك، إسحاق يعني ضحك، عشان صار ما كانتش مصدقة. وهكذا استأنى نال الموعد، يعني إيه؟ أنت كمان تأنى. الدنيا فيها ألم، فيها تجارب، فيها هموم، فيها ضيقات، ومال ما هو ربنا ما وعدش ان الدنيا هي نهاية السك، قال في العالم سيكون لكم ضيق ما قالش كده، يعني ما وعدناش في الدنيا الدنيا تمشي سهلة، ولكن ثق أنا قد غلبت العالم، فلسه الوعد باقي. فتأنى، تأنى إلى مجيء الرب. في السماء في راحة، في سعادة، في بركة، في هنا، في حياة ما فيهاش جموع ولا حزن ولا نكت. إنما هنا فما دي أرض الحزن، ما استغرب ليه؟ أرض التعب، لازم تاخدها كده. هكذا استأنى نال الموعد، فإن الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. وعاوز بس يشاورنا على فكرة حكاية القسم دي عشان يورينا قد كده الحكاية كانت شديدة أوي. وعد بقسم. فقال الناس جرت العادة لما يتشكلوا أو يختلفوا، الواحد يقسم عشان يطلع كلمته إيه بقى؟ ما تنزلش الأرض يعني. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم. يعني ربنا عشان يأكد لينا أنه مش بيغير كلامه توسط بقسم. واحد يقول إيه قيمة القسم دلوقتي؟ إحنا دخلنا في موضوع تاني. ما هنتوا لو افتكرتم وهو بيقارن كهنوت المسيح بكهنوت لاوي، كهنوت المسيح تميز في مزمور 110 بأنه سبق قسم. قال إيه؟ أقسم الرب ولن يندم أنك أنت كاهن إلى الأبد. فكل ده عشان يورينا أن هارون خد الكهنوت بس من غير قسم، لأنه ده مش آخر القصة، لأنه ده مش المخلص اللي هيخلص العالم، لأن كهنوته قاصر وعاجز. إنما لما ذكر كهنوت المسيح قبل تجسده بألف سنة بالنبوة في داود في المزمور، قال له أقسم الرب ولن يندم أنك أنت كاهن أو رئيس كهنة إلى الأبد. فهنا بيقول عشان ربنا يورينا موعده أو وعده وإنه لا يمكن هيتغير قضاؤه، توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير اللي هم إيه؟ الوعد والقسم. يعني هو الوعد لوحده كفاية، هو ربنا يخلف وعده مش ممكن، إنما كمان عشان تبقى الخير خيرين وعد وأقسم. فأمرين عديم التغير، ربنا وعد إن المسيح يأتي فاديا مخلصا، وأقسم أن يكون هو رئيس الكهنة إلى الأبد، كاهن مسؤول عننا إلى الأبد، كاهن لا يموت، يشفع فينا إلى الأبد. حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية. يا سلام لما الواحد بقى يتأمل في الوعد يحس ربنا قال كلمة مش هيرجع فيها، وإيه وقالها كوعد وبقسم. فلنا رئيس كهنة لا يموت مسؤول عننا، قد إيه ده شيء معزي ومريح إن ربنا يسوع له المجد لا يموت، كاهننا الحقيقي حي إلى الأبد، مسؤول عننا إلى الأبد، يشفع فينا إلى الأبد، يقدم ذاته ذبيحة أبدية، كفارة لا نهائية، شيء معزي جدا. إنما لما نتعلق بكاهن زي اليهود في العهد القديم، ما كل كاهن هيموت بيدي اللي بعده، ونفس الكاهن قليل الحيلة مهما كان، ما عدا كاهننا الأعظم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء. تعبير جميل قوي، بيقول الواحد فينا لازم يمسك بالرجاء. طب هو الواحد عادة بيمسك حاجة شايفها بعينه، ازاي يمسك بحاجة مش شايفها؟ في رسالة رومية يقول ايه؟ الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره الإنسان كيف يرجوه أيضا. يعني أنت عندك حاجة غالية، هل تترجى أن يكون عندك؟ طب ما هي عندك، هترجو حاجة قصاد عينك؟ إيه قيمة الرجاء؟ إنما لما تقول نفسي الرجاء ده يبقى بتترجى حاجة لسه مش عندك، إنما لو عندك ما يبقاش رجاء. فقال الرجاء المنظور ليس رجاء. فاحنا بنرجو السماء لسه مش شايفينها، إنما العجيب والغريب إننا بالإيمان والرجاء بالرغم إن إحنا مش شايفينها بعينينا، يقول الكتاب نمسك بالرجاء. هيشبهها تشبيه جميل، يقول إيه؟ نمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب. المرساة هنا مقصود بيها، عارفين المراكب الكبيرة بيبقى لها حاجة اسمها الهلب، لما تيجي تقرب كده وتركن تلاقوا أسعد لحظة عند ربان السفينة لما يعمل إيه؟ يرمي الهلب. ليه؟ كده اطمن، طول ما هو في عمق نص البحر برضه معرض البحر يهيك في أي لحظة ولسه في قلق. إنما لما بيرمي الهلب رغم إن هو لسه منزلش على الشاطئ ولسه يمكن في كام 30-40 متر بينه وبين الأرض، بس بدل رمى الهلب ده ومسك في الأرض رسي كده عشق في الأرض، حتى لو البحر هاج خلاص المركب هتعمل كده لكن مش هتغرق أو ليها حل أو مش هترجع تاني لنص البحر. فقال هو لنا كمرساة. من الرجاء بتاعنا عاملين زي ايه؟ زي حدفنا الهلف بتاعنا كده على السماء وعشق في السماء خلاص، فبقينا احنا مرتبطين بالسماء، هي كم يوم كم متر وش الحبل يتشد ونوصل. طب ايه هو الهلف ده اللي دخل السماء؟ ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فيقول ايه؟ الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. يعني إحنا تجاوزنا، أقول بعتنا ربنا يسوع كسابق لأجلنا دخل السماء وإحنا مرتبطين به، فهو الهلب بتاعنا، هو الرجاء بتاعنا، هو رسي في السماء، إحنا لسه في البحر خلاص، بس بيننا وبينه فيه حبل شديد قوي ما يتقطعش أبدا. هو سبق ودخل السماء وإحنا وراه وإحنا بديله، فدخل كسابق لأجلنا. شوفوا المعنى حلو إزاي. المسيح له المجد دخل السماء بجسد بشريتنا كلنا، ما هو المسيح مال السماء والأرض بلاهوت، إنما عند صعودك إلى السماوات جسديا فالسماء استقبلت المسيح كابن البشر، فأصبح لينا حد في السماء أخونا البكر. ربنا يسوع له المجد بمثابة أخونا البكر كبشرية كلنا كبشر في بعض، بقى واحد مننا، بقى الباكورة بتاعتنا، دخل السماء كسابق لأجلنا، فكلنا هندخل في ديله واحد ورا التاني. نقولها تاني، هو لنا الرجاء كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب. الحجاب هنا كان في اللغة اليهودية إشارة إلى الحاجز اللي بين القدس وقدس الأقداس اللي ما كانش حد يعرف يعديه أبدا، رئيس الكهنة بالعافية يعديه يوم الكفارة مرة في السنة، وده اللي اتشق بالصليب، انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل ساعة صليب ربنا يسوع. فالمسيح الحجاب بالنسبة لنا هو الحجاب اللي بيننا وبين الله، السماء دي اللي بيننا وبين ربنا، ربنا يسوع دخل إلى ما داخل الحجاب كسابق لأجلنا، سائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. كسابق لأجلنا كلمة مريحة قوي، لأن كل اللي عمله ربنا يسوع سبق وعمله عشاننا. يعني إيه؟ تقدر تقول كصادق لأجلنا دي في كل حاجة. المسيح له المجد جرب من إبليس وانتصر كصادق لأجلنا عشان لما نتجرب نغلب على شبهه. ذاق الموت كصادق لأجلنا عشان لما يجي معدنا وندخل على الموت ندوقه نبقاش خايفين. ليه؟ المسيح سبق ومات، قام من الأموات كصادق لأجلنا عشان لما هنموت هنقوم لأن أخونا البكر قام، صعد إلى السماوات كصادق لأجلنا فهو كمان صعد وإحنا كمان هنصعد، جلس عن يمين العظمة في الأعالي كصادق لأجلنا عشان كل اللي مرتبطين به دول يجلسوا عن يمينه إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.